إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوليمة وآداب الأكل. وليمة العرس سنة مؤكدة، والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر، وفي الثانية سنة، وفي الثالثة مكروهة، وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب، فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته ومعاملته وقبول هديته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وعن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكن الجمع، وإلا أجاب الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا، ثم يقرع ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر، ويستحب أكله ولو صائما، وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة، ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه، والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، وما يقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، ولا يشرع تقبيل ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، ولا يشرع تقبيل الخبز، وتكره إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة.
قال مصنف بأن وليمة العرس سنة مؤكدة، وهذا قول أكثر أهل العلم. هناك من ذهب إلى أنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما: أولي الملوبشاه، أو هو حديث أنس. وذهب آخرون بأنها على الوجوب، وهذا هو قول من قال بعدم وجوب الإشهاد، فإنه أوجب فعل الوليمة. والمسألة مترددة بين الوجوب والاستحباب، وصنيع كثير من أهل العلم في مسائل الآداب والمطاعم والمآكل والمشارب أن ما جاء فيها من الأمر فإنه يكون على الاستحباب وليس على الوجوب. ولهذا قال المصنف وكذلك صنع الشراح بأنها سنة مؤكدة. والإجابة إليه أي إلى العرس أو طعام العرس في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر. كان مما جرت به العادة أن يستمر مراسم الزفاف أياما، هذا معروف عند العرب قديم، واستمر في بعض الأسر وفي بعض الأقاليم على استمرار وليمة العرس، بحيث يكون في كل يوم وليمة عرس مدة يومين وثلاثة وأحيانا سبعة أيام. فلهذا قال المصنف بأن الإجابة هذه في المرة الأولى واجب، لأن بها يتحقق الإجابة إلى وليمة العرس، وأما الثانية فهي قدر زائد لا يجب. هذا نشرح به كلام المصنف رحمه الله تعالى. إن كان لا عذر أي إن كان عليه حرج، والحرج أنواع، وسبق أن ذكرنا في أول الشرح وفي ثناياه ذكرنا بأن الحرج مسألة نسبية تختلف باختلاف الناس في قدراتهم وأحوالهم، ولهذا نقول يرجع إلى كل إنسان بحسب قدرته وطاقته. ولا منكر أي أن لا يكون هناك منكر، والأقرب الله أعلم أن هذا هو في باب المنكرات الظاهرة القطعية، للمسائل الخلافية الاجتهادية، مثل أن يكون فيه مثلا موسيقى مما اتفق أهل العلم على تحريمها ونحو ذلك، وكذلك يكون لها تبرج للنساء وهذا أشد، أو اختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك. أما المسائل الاجتهادية التي وسع بها الخلاف بين أهل العلم، مسائل يسيرة مثل استعمال الدفوف مثلا ظهورها للنساء أو استخدامها للرجال ونحو ذلك، هذه مسائل الاجتهاد. لكن نبقى في حكم الإجابة إلى الوليمة، يعني ليس عندنا الآن إلا وليمة واحدة أو مرة واحدة في الإيلام، لكن ما حكم إجابة الوليمة؟ المصنف يذهب إلى أنها واجبة، وهذا مبني على قول الجمهور، وهذا هو قول الجمهور، وقول الجمهور مبني على أن الوليمة هي طعام العرس، يعني لا يعرف في لغة العرب، أو مما يعرف في لغة العرب أن طعام العرس هو الوليمة، وأن لكل مناسبة أو طعام يصنع في أحوال أخرى فلها أسماء، فالختان له اسم، والنزول إلى البيت له اسم، والعقيقة أيضا باسمها معروف، حضور المسافر النقيعة، والنزول إلى البيت التوكر، ونحوها من الأسماء التي كانت تعرفها العرب. فكان إذا قالوا عند فلان وليمة فإنما يعرف أن عنده طعام عرس، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الواجب هو طعام العرس، هذا قول الأئمة كافة عدا أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والشافعي ذهب إلى الوجوب مطلقا في أحد قوليه في كل دعوة إلى طعام، وبعضهم قال كلها سنة. والذي عليه الجماهير أن الواجب هنا هو الإجابة إلى طعام العرس الذي هو الوليمة، لأنه حين جاءت في الحديث ذكرت بلفظ الوليمة، كما ثبت هذا في صحيح البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. فهذا في الوليمة، فيقتصر عليها ويبقى الحكم فيها بما دل عليه لفظ الوليمة في اللغة، وما زاد على ذلك فهو على أصل الاستحباب. هذا هو قول الجمهور، وهذا هو دليلهم، وهو الذي عليه فتوى كثير من أهل العلم في مشايخنا في الأزمنة المتأخرة. وهذا إذا ثبت فلا شك أنه يراعى فيه جانب الحرج، جانب ضيق الوقت، وجانب الأولويات، فأولويات العلم، وأولويات الصلة الأكثر وجوبا، وأولويات مسائل يعني طلب الرزق والتفرغ له ما يحتاج إليه، كل هذه مما يعرف عن الناس أنهم يعذرون فيها بعضهم بعضا، فيكون هذا مستثنا من الأحكام. وإنما تجب بلا شك عندي في الحقيقة، بلا شك تجب طعام الوليمة كله، حتى بقية أنواع المطاعم التي يجمع لها الناس، في كل ما كان تركه قطيعة رحم، كل ما كان تركه قطيعة لما أوجب الله عز وجل أن يوصل، مثل الجار القريب، ومثل ابن العم القريب فضلا عن من هو أقرب من ذلك. فهذا لا شك أن إجابته إلى الدعوة واجبة مطلقا، طبعا ما لم يعترض لها ما ذكرناه من أسباب رفع الحرج وتعاذر الناس فيما يعرف أن الناس يتعاذرون فيه على وجه الاعتياد، فلا تلتفت أنت إلى غضب شخص معين إذا ما حضرت. وبعض الناس يريدك في كل وليمة أن تكون معه بأي شكل، مرة تصير خوي، ومرة يكثر بك العدد، ومرة لأسباب كثيرة قد لا يكون الحاجة فيها مجرد جمع الصلة وجمع الرحم، وفيها مباهات أحيانا. ففي هذه الأحوال بماذا يتعامل الناس في هذه الأحوال؟ كيف يتعاذرون؟ يتعاذرون بالانشغالات، يتعاذرون بالإرهاق، ويتعاذرون بوجود مطالب أخرى أعلى وأهم، لا سيما عند الداعية وعند طالب العلم. وإلا لو كنت ستجيب كل من دعاك لكنت في كل يوم في الإجازة الصيفية كل يوم يكون عندك مناسب كل يوم، وما عداها يمكن أسبوع ورا أسبوع. هذا مما لا يمكن هذا، وقد لا يكون هذا في مقابل العلم الواجب الذي لا تصح العبادة إلا به، لكن قد يكون باب علم الكفاية وأبواب أخرى أيضا من أمور الدين والدنيا. فما يتعاذر فيه الناس على وجه الاعتياد جاز لك أن تجريه على شخص لا يعذرك أيضا، لا يعذرك، نعم. لكن هناك من القرابات من أبناء الإخوان وأبناء الأخوات في الزفافات، وابن العم القريب وابن العم المتوسط وابن العم الأعلى إذا كان الإنسان ليس عنده عمل وليس عنده ارتباط، فالأصل هو بقاء مثل هذه الدعوات على وجوبها، لا سيما ما قال به جمهور العلماء وهو طعام العرس وطعام الوليمة. هذا لا يدعه الإنسان. وأيضا ما يتطرف أيضا طالب العلم في هذا الجانب فيدعه لأي عارض ولأي سبب ولأي مسألة دعوية ولا مسألة علمية ولا ونحو ذلك، هذا أيضا فيه تفريط في الحقيقة، فيه التفريط في هذا الجانب. هو يدعى في هذا إلى قدر الحقيقة من الموازنة. القدر القطعي عندي هنا هو ما ترتب عليه قطع ما أمر الله وأوجب سبحانه وتعالى أن يوصل، هذا قطعي. وهذا الحقيقة لا تختص به الطعام والوليمة، بل حتى كل لقاء مثل عيادة المريض ومثل الزيارة ومثل السلام ومثل الصلة بالمال ونحو ذلك، وهذه من جنسها. لكن لا أزعم أن هذا هو الاختيار هنا، لأنك لا تقول بهذا، لأن هذه قد وجبت بأصل سابق وهو صلة الرحم ولا لا، أو صلة ما أوجب الله، فلا ينفع هذا الكلام هنا، فلا يعد ترجيحا. ما نقول لا يجاب، لا تجب إجابة الدعوة إلا لهؤلاء، لأن هؤلاء قد وجبت بنص آخر، فنحن لم ندخل إذن في نزاع العلماء في إجابة طعام الوليمة. فإذا أتينا إلى طعام الوليمة خصصناها بالزفاف أولا، ثم قلنا بأن الزفاف أيضا يعتري ما يعتري التكاليف الشرعية الأخرى، أنه لا يجب على الإنسان إلا ما لا حرج عليه فيه. أما ما كان أوجب هذا لا شك فيه، شيء أوجب، تعلم العلم الواجب الذي يتعبد الله عز وجل الإنسان به لا سبيل له إلا بذلك، هذا مفروغ منه. وفي الثانية السنة وفي الثالثة مكروهة، هذه كما ذكرنا مبنية على بعض العادات في استمرار ولائم النكاح 3 أيام وأحيانا تصل إلى 7. وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. نعم، ذكر المؤلف هنا أن يكون يعني الوجوب أن يكون مسلما، فقد يكون الإنسان قد أسلم في بيئة كافرة فيدعوه مثلا أخوه إلى وليمة ولده أو وليمة ابنته، وليمة عرسها وعرسه، فهنا المصنف يقول بأنها لا تجب. نعم، وكسبه طيب، أي من الشروط أن يكون كسب الداعي طيبا، أو شرط الوجوب يعني. وهذا يفيد أنه يجوز الحضور مع الكراهة، وهذا الصحيح، حتى وإن كان كسبه متمحضا بالحرام على الصحيح، فإن نفقته على زوجه وقراه لضيفه وهديته لمن معه لا تدخل في هذا الباب والله أعلم، إذا كان طبعا الحرام لحق الله فقط، إذا كان كسب للحرام بحق الله ثمن لبعض الأشياء المحرمة، يبيع أشياء محرمة مثلا، يتعامل بالربا، هذه لحق الله عز وجل. أما كانت لحق البشر فلا، وأن تعلم أنه لم يوفي هؤلاء حقوقهم، وتعلم بأن هذا لا يكون وفاء الحق إلا ببذل طعام الوليمة لأصحابها، كان المشاركة فيها مشاركة في الإثم. وهذا طبعا لا يثبت، يعني صعب ثبوته. الناس اللي يطلب بعضهم بعض كثر، ليس كل من قال انه طالب فلان معناه انه ثبت عليه، لا، لكن انت عرفت في واقعه معينه ان لفلان على فلان واقر لك وكان منكرا له انكارا ظاهرا. نعم، اما المطالبات بين الناس لا تحصى، لا تعد ولا تحصى، ولست قاضيا حتى تحكم بينهم في مثل هذه المسائل. فالاقرب الله اعلم، كما هو اختيار شيخ الإسلام وكذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله، أن الحرام إنما حرم على كاسبه، الحرام في حق الله عز وجل إنما حرم على كاسبه. فلا تقول الزوجة بأنني آكل حرام، ولا يقول الولد بأنني آكل حرام، ولا يقول الضيف بأنني قد أكلت عنده من الحرام، لأنه حرم على كاسبه على وجه ينتفع به هو. أما ما يتعلق بالولد والزوجة والضيف فهي مسألة منفكة والله تعالى أعلم. وعلى هذا يحمل ما عليه السلف من ترك إجابة الدعوة لمن يأكل الحرام من باب الهجر ومن باب التورع العام، لا أنه أكل لأن الحرام لم يتعين. من قالك أن الحرام تعين في هذه الوجبة؟ إنسان عنده مئات الملايين أو ملايين أو حتى مئات الآلاف، وهذه الوجبة بمئة ريال، من قال بأن الحرام تعين في هذه المئة؟ هي مشاعة. وغالب الناس الحقيقة لا تكاد تعرف من الناس على الأقل في المحيط الإسلامي من يكون كل كسبه من أوله إلى آخره محرم، كل موارد أخرى مباحة، وكل منح، وكل هبات، وكل استرزاق، وكل الصناعة يبدأها من غير محرم. هذا لو أردنا أن نترك القول الأول تجوزا بأن الحرام إنما يحرم على كاسبه. والدليل إطباق العلماء في الوقت الحاضر مثلا، نقول والإلزام ما نقول الدليل، إطباق العلماء في الوقت الحاضر لا أعرف لهم مخالفا على أن المال المحرم مهر البغي وحلوان الكاهن والمال الذي قد نتج عن الربا يفتون أن يجعل في المصارف الخيرية. نعم، كان في قول وهجر الحقيقة، كان من يقول يوضع في الطرقات وفي القناطر وفي دورات المياه ونحو ذلك، وهذا قول قديم لبعض أهل العلم، وظل بعض العلماء عندنا من يقول به، لكن في الوقت الحاضر قالوا في المصارف، في مصارف البر العامة، مصارف البر العامة فيها مساجد وفيها فقراء وفيها مساكين. كما أن الأكل يا إخوان، ترى الأكل مو بالأكل هكذا حتى نقتضع في طرق وأرصفة، الأكل هو الانتفاع. فأنت المال الحرام يعني شلون تأخذ المال الحرام ثم تضعه مثلا في بلوك ولا في تليس، خلاص أنت ما أكلتها، أنت أكلتها الآن. والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هم بيأكلهم أكلها كذا، ربما يأخذ ينفق على أولاده، يأخذ من اليتامى ويجعلها نفقة لأولاده، فهو ما أكلها. والولد لا ذنب له، بل يجوز له أن يأخذ من نفقة أبيه رغم أن والده قد نتجت عنده من حرام. ولهذا قال المصنف بأنها كرهت إجابته، ما قال حرمت. والمصنف من الفقهاء المتأخرين، مو من كلام المتقدمين، إذا قال كره فمعناه أنه كراهة التحريم، كراهة بالمصطلح المستقر عند الفقهاء المتأخرين، وهو ما كان ما حرم ما كره لم يأثم الإنسان بفعله. يقول وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وهذا صحيح. يقول وإن دعاه اثنان فأكثر وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع، وهذا يتيسر في لا سيما في ولائم الأعراس، بعضهم يحضر ثلاثة أعراس، يحضر القهوة قبل الغداء العشاء، ويحضر في الثاني العشاء، ويحضر في الثالث القهوة بعد العشاء إن كانوا يجلسون، وتجد أنه يسر صاحب الوليمة بمجرد حضوره. وإلا أي إذا لم يمكن هذا الجمع أجاب الأسبق قولا. نعم، لأنه سبق هذا على قول المصنف. لكن الأقرب الله أعلم أنه ينظر في هذا إلى تعارض المصالح، تعارض المصالح، يعني يأتيك شخص ربما لا يسأل عنك إذا حضرت من بعده، وإنما رآك في المسجد ودعاك، ثم يوافق وليمة لأقرب الناس إليك مثل والدك ولا مثل ابنك ولا مثل أخيك ولا عمك، وهي مهمة وحضورك فيها مهم. هذا والله أعلم ينظر فيه إلى تعارض المصالح، ليس فقط مجرد السب، ويعتذر للآخر. فالأدين يعني الأقرب الله أعلم أن مسألة الدين لا أثر لها في ذلك، ليس لها أثر، إن كان وليمة ليس فيها منكرات ما العلاقة يكون هذا أدين ولا يكون هذا، ينظر إلى الأسبق، خلاص تساوت الأمور ينظر إلى الأسبق. نعم، لكن إذا ما تساوت مثل المثال الذي ذكرناه في البعد، هذه ما في التساوي، لكن لو تساوت بين اثنين في قربهما وأهميتهما وحرصهما على حضورك وإلى آخره، فلا تقول هذا متدين أذهب إليه وهذا غير متدين لا أذهب إليه، هذا غير، هو مسلم لا حقوق الإسلام، إلا أن ترتب عليها منكر فتقول أنا ما أذهب عندك منكر، أنا أذهب إلى غيرك. نعم، فالأقرب رحما، نعم هذا واضح، فجوارا، لأن الجار الأقرب أولى من الجار الأبعد، وهذا ظاهر أيضا. ثم يقرع، يعني تصورنا هذا، ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه والمؤمن، ولئلا يظن به التكبر. أحيانا عدم مقصد الأكل قد يكون تكبرا، كل يا أخي مع الناس ما دام في عندك إمكانية، كل ما عندك إمكانية مرة قهوة مرة أكل ومرة بحسب الحال، والأكل مما ترغبه الناس على النفس على وجه الاعتياد، من غير شرف من غير استشراف ومن غير قلة أدب، هذا شيء جبل عليه الإنسان، فلا يعني نقول بأنه يكره له أن يقصد الأكل. نعم، لا شك أن مقصده الأول في الصلة وتطيب خاطر أخيه لا شك أنه مقدم على الأكل. نعم، ويستحب أكله ولو صائما لما ثبت في الحديث إلا صوما واجبا، وذلك لأن قول الجمهور أنه يحرم قطعه الصوم الواجب إذا كان قضاء، وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة، ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه. هذا الأكل مطلق ليس أكل الوليمة، الوليمة إذا وضعت فإذنها وضعها، لكن جرى الناس من الأدب أن يسمع كلمة تفضل أو ابدأ أو نحو ذلك، فهذه من الأدب بلا شك، ويكون الإنسان قد أخل بالأدب عند الناس ليس في الشريعة إذا بدأ قبل أن يؤذن له، وفعل البقية إذن. بعض الناس يكون المضيف مشغول، واحد يتشدد أيضا، شاف الناس يأكلون بدأوا لا حرج عليه لو بدأ، يعني أقصد من الناحية الأدبية أيضا. وهنا قصد المصنف هنا الأكل مطلقا، فيه طعام موضوع، فيه تمر، فيه أكل، فيه أكل جاف، أكل رطب موجود في هذا المكان ثم أكل منه. الأقرب أنه إذا وضع، إذا كان هذا المكان مكان للضيوف فهو للضيوف وهي قرينة لا حرج عليه، لكن أحيانا الناس ليس لهم أماكن للضيافة في وقت مضى، كان البيت واحد يعني يأتون في وسط البيت ويأكل الرجال، يبتعد النساء عن هذا المكان ويأكل الرجال ثم يأتي بعده النساء. المقصود أن وضعه في مكان جلوس الضيوف هو قرينة على جواز أكله، والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، هذا ظاهر، ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يصفه العلماء وليس في الحديث، كان لا يتكلف معدوما، وإنما يقدم الموجود صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا عند حضور الضيف من غير موعد. نعم، وليس معنى التكلف التكلف الزيادة والمبالغة، نعم، وكل زمان بحسبه، لكنك إذا دعوته ولم يكن من خاصتك ثم وضع له ما يليق بمقامه ولم يضيع ما بقي من هذه الوليمة فلا حرج. مدارات الناس ومماشاتهم في هذا بما لا يضيع حق الله عز وجل جائز، لكن أن يماشيهم ثم يضيع حق الله فيما بقي من الأكل يضع في الزبالة لا يحافظ عليه، هنا هذا هو الخطأ. ولا شك أن الناس لو تواضعوا وتعودوا على عدم التكلف حتى عند الدعوة هذا لا شك أنه بأفضل المقامات. ولا يشرع تقبيل الخبز، ها هنا مسألة سبق نوهت عنها في أكثر من مقام، أنه لا قدسية خاصة للطعام، قدسية في ذاته، قدسية في ذاته، وإنما القدسية في منفعته، فإن كان ينفع إنسانا وجب أن يقدس ويعظم لحق الإنسان، أو كان ينفع حيوانا وجب أن يقدس لحق الحيوان. افترض أنه لا ينفع لا لحيوان ولا لإنسان، أما لضبحلاله أو لقلته مثل بقايا الطعام في الصحن وبقايا الطعام في القدر تكون في الأطراف، أثر دهن، أثر حبيبات صغيرة من الأرز والقمح ونحو ذلك، يصعب الحقيقة ويشق أن تعزل هذه الأشياء الصغيرة بخلاف ما له جرم وما يكون كبير ولو نوعا ما. أو حتى نصور المسألة بشكل دقيق، لو أن هذا الطعام اختلط بمادة من المحروقات ما عاد ينفع لا لطير ولا لحيوان ولا لإنسان، هل تأتي تقول هكذا؟ وربما إذا قد اختلطت وعجنت معه، بعض الناس يقول نظرا لأنه قطعة خبز ولا قطعة حبة رز يقوم بنقلها ويضعها بالجانب وربما قبلها، كل هذا غير مشروع. فإذا أن ينفع إنسانا فيجب على الإنسان أن يحتفظ به لأخيه المسلم، بشرط أن لا تكون مؤونة الاحتفاظ أعلى من قيمته. فبعض الناس حاط ثلاجة بكبرى فريجر 3000 ريال وعليه التكاليف كهرباء، لو أن هذا التكاليف الكهرباء والفريزر هذا أعطاها الفقراء في كل يوم كانت خيرا له، ثم يضع لهذا الغرض، فكيف إذا كانت لحيوان؟ نعم، بعض الناس يجمعها ما تصلح للحيوان، ما يستطيع، فيها كلفة في نقلها، يجمعها عنده فيما يتاح في الفريزر ثم ينقلها بعد ذلك ليضعها في الفضاء في بعض رحلاتها أو ذهابها أو سفرها أو إيابه لما ينتفع بها الحيوان، وهذا جيد. بعض البيوت لا يجتمع في الأسبوعين والثلاثة إلا يعني أقل من كيلو من المحافظة على عدم الإسراف، فيجتمع أحيانا في الأسبوعين والشهر شيء قليل ثم يذهب به إلى حيوان طيب يصلح لإنسان وجب عليه أن يوصله إليه من غير كلفة أكثر من إعداده. يعني وبالجملة المقصود ألا نتكلف في قضية رعاية الطعام فوق مقاصد الشريعة تجاه الطعام، هذا باختصار. وربما له مثال آخر وهو البيارة الخاصة بالأكل، هذه تعرف عند الناس، هذه الحقيقة هي من المسائل التي تظهر فيها الفروق في هذه المسألة. يعني أنت الآن هذه البيارة ينتفع بها حيوان؟ الجواب لا. ينتفع بها إنسان؟ لا. إذن هذه من فروق الظاهرة، إذن ربما أرى أنك تأثم إذا صنعت بيارة كلفتك 500 ريال أو 1000 ريال لأجل أن تكون محلا للطعام، وهذا من ضعف فهم هذه المسألة عند البعض، لأنه إنما يقصد البقايا التي تكون في القدر، بقايا مرق بسيط، بقايا دهن ونحو ذلك، حبات رز شق عليه أن يأخذها فيضع له مجلة مستقل فيغسل فيه الأكل حتى يذهب ثم يغسل في الصابون في المكان الآخر، فتظهر ها شكر النعمة. كيف شكر النعمة وهي لم ينتفع لا إنسان ولا حيوان، وضعها في بيارة ولا لا؟ هو شوف لو انطباع التقديس لذات النعمة ولذات الماكلة والمشرب لما وضعها بيارة مستقلة، وهذا واضح. مثل المصحف ما تجي ترميه في الزبالة يا أخي، فيه حاويات معينة تضع فيها المصحف يكون مكرم، ففي التقديس لذاته رغم لن ينتفع به إنسان ولا حيوان في الحقيقة. أنا أقصد في كتابته وحروفه، ربما يحور بعدين ويعالج لا بأس بذلك. أما مجرد وضع البيارة هي من أظهر الفروق في هذه المسألة، أو الطعام المختلط بما يضر بالإنسان أو الحيوان، فيظل يقول هذه آثار خبزة ربما أكلها الحيوان فتضرر، لا تعظم ويحميها من الحيوان حتى لا يأكلها. فلاحظ هذا الفرق. أما أغلب الصور يا إخوان هي مما يجب أو يستحب أن يحتفظ بالطعام، أغلب الصور مما يجب أن يحتفظ بالطعام فيوصل إلى أهله، والغالب في هذه الصور أيضا أنه لا تكلفة فيها إضافية، جزء من الفريزر جزء من الثلاجة مدة يوم يومين ثم يذهب به إلى مستحق، لن يكلفه شيئا. حتى لا نقول بأننا لا يقال بأن لا تعظيم لنعمة الله عز وجل، هذا غير صحيح. الكلام هو فقط في هذه الصورة، اعتقاد القدسية في الذات هذا لا يجوز. اثنين، فيما لو اختلط بمضر لا تقديس له، خله هذا كأن التراب. الثالثة، ألا تضع له بيارة مستقلة. هذه هي الآثار فقط اللي تترتب على موضوع حفظ الطعام. ولهذا قال المصنف ولا يشرع تقبيل الخبز، هناك انطباع عند الناس أن هناك قدسية خاصة للنعمة وتكره إهانته. ما من إهانته نذهب إلى البيارة، ما في حرج، ما تكره الإهانة مطلقا إلا إذا كان في نبي، هذا هو الماء. ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة، يعني أكثر باب مثل ما ذكرنا يا إخوان قبل 3 سنوات أول ما بدأنا، أكثر أبواب الخلاء والاستجمار والاستطابة هي آداب عامة ومنافع أو دفع مضار، وليست يعني شرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع، ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه، ويصغر اللقمة ويطير المضغ، ويمسح الصفحة، ويغض طرفه عن جليسه ويؤثر،
ويأكل ما تناثر
ويغض عن طرفه عن جليسه ويؤثر المحتاج، ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، ويلعق أصابعه ويخلل أسنانه ويلقي ما أخرجه الخلال، ويكره أن يبتلعه، فإن قلعه بلسانه لم يكره، ويكره نفق الطعام وكونه حارا، وأكله بأقل أو أكثر من 3 أصابع أو بشماله ومن أعلى الصحفة أو وسطها، ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، وكلامه بما يستقدر، وأكله متكئا أو مضطجعا، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره، ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعليم، ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال، وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر، ففي جوازه وجهان.
نعم، يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، لم يثبت في هذا حديث في الأمر به، في حديث بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، لكنه ضعيف. والوضوء طبعا يشمل الوضوء الشرعي ويشمل الوضوء الذي هو غسل اليدين، وهذا الذي يحمل عليه من صحح الحديث، قال بأنه غسل اليدين وليس الوضوء الشرعي، لكن الحديث لا يثبت. وذكر الشارح بأن عن ابن تيمية بأن غسله قبل الأكل من فعل الأعاجم، وهذا من باب العادات، حتى لو كان من فعل الأعاجم لا حرج فيه، بل قد ثبت عند الأطباء أن غسلها خير، وهو خير للإنسان، لا سيما مو بالناس مثل من أول كل شيء عندهم طبيعي، كل شيء عندهم عضوي، كل شيء عندهم من منتجات البلد، لا يلمس إلا خوص أو سعف أو تربة. الآن كثرت السموم في الحقيقة، الأشياء الكيميائية والأشياء المستقذرة والنفط وغيرها، يصير ضررها مثل السموم على الإنسان، خلاف الأشياء العضوية والتربة ونحوها، نوع من البكتيريا يتعامل معها الجسم ويتعايش كما يقولون، وربما تكون نوع من التحصين أحيانا. لكن لما انكثرت صارت اليد تجمع سموما متعددة. وذكرنا أن التشبه مسألة معقولة المعنى، وأنها أيضا من قواعدها كون معقولة المعنى أنها تستحيل، يعني تتغير، قد تكون في وقت تشبه وفي وقت ليست تشبها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى يتخففون ولا ينتعلون، فتخففوا وانتعلوا، انتهى هذا. مثل لبس البنطال، كان لا يعرف إلا عند الفرنجة البنطال والسترة اللي يسمى الجاكيت، والآن صارت عامة في بلاد المسلمين. وهذا رأي شيخنا بن باز رحمه الله بأنها تستحيل، وذكر عليه مثال البنطال. أي نعم. وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، وهذا هو قول الجماهير، أن التسمية على الطعام والشراب أنها سنة لما ثبت فيها من الأحاديث الكثيرة، وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى لفعله صلى الله عليه وسلم. يا غلام سم الله، هو ما أمر الغلام إلا لأنه لم يسمي، وإلا لكان قد استشر بها، فلما أمره دل على أنه يريد منها أن تكون جهرا، وهكذا كان يفعل، إذا بدأ سمى الله عز وجل تكون جهرا، وهذا نوع من إظهار الشعيرة والتذكير بالنعمة، ويتعود عليها الصغير والكبير ويذكر بها الناس، كلهم من محاسن الأمور أن يذكر الله عز وجل بالتسمية جهرا. وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لا أعرف حديثا معين على هذا، اللي هي قعدة يسمونها العوام بوبزة، لا البوبزة هي الوقوف على الرجل ورفع المقعدة عن الأرض، هذه هي البوبزة يا شيخ، بس ما ذكرها في القاموس. نعم نسيتها. المقصود أن الجلسة هو ينصب رجله، ينصب حتى تكون واقفة ركبته، ويجعل رجله اليسرى أو اليمنى بحسب قعدته يجعلها تحت فخذه، يعني مثل جلسة بين السجدتين، إلا أنه ينصب الركبة. وبعضهم يفضل نصب اليسرى، لماذا؟ لأنه بيأكل باليمنى فتكون حركة اليمنى فيها سعة، بعض الناس ينصب اليمنى فتعيق حركته. كلها يا أخوان راجعة إلى مكارم الأخلاق وإلى الآداب وإلى عدم أذية الجار أو المجاور في الأكل ونحو ذلك، ما دام أنه لم يرد بها نص معين، أو يتربع. التربع اختلف فيه، هل هو الاتكاء أم ليس هو الاتكاء؟ في خلاف. يعني ذهب الهروي في كتابه غريب الحديث إلى أن في النهاية، النهاية في غريب الحديث، إلى أن الاتكاء هو التربع، أو عفوا التربع هو الاتكاء، فيكون المكروه أو السنة هو ألا يأكل متربعا. لكن الأقرب الله أعلم أن الاتكاء في اللغة هو ما يقع به اتكاء، سواء بالجسم بالميلان حيث يكون مائلا أو مستلقيا، أو ما يكون باليد. وأما مجرد التربع فلا أعرف دليل على أنه الاتكاء إلا ما جاء في النهاية في غريب الحديث، وقد تعقبه في ذلك الحافظ العراق رحمه الله في طرح التثريب الذي شرح فيه تقريب الأسانيد، ومال إلى عدم صحة ما ذهب إليه في النهاية، وأنه رجع إلى المعاجم هكذا يقول العراقي، فوجد أن العرب تسمى الاتكاء اتكاء باليد أو الاتكاء بالجسم بالكلية، وليس فقط مجرد الاستراحة والتربع أنه يعد اتكاء، فلا دليل عليه. ولهذا الأقرب أنه لا يقال بأن التربع هو الاتكاء. لكن هو أيضا من باب الآداب، إذا أتينا باب الأدب هو يؤدي إلى البطنة أحيانا كما يقول بعض الأطباء، ويؤدي إلى المضايقة أحيانا، مضايقة الجار، ويؤدي إلى الإطالة في الأكل. الإنسان إذا استوفز، كان مستوفزا بالطريقة ذكرناها، بأن يجعل رجله تحت فخذه والأخرى ينصبها، يعني بدل ما يجلس ثلث ساعة يجلس 10 دقائق ثم يقوم يعني. وهذه جيدة، بعض الناس يلزم نفسه بهذا، فهي من الآداب. لكن لو احتاج إلى هذا، بعض الناس أحيانا يعني سمين شوي وما يقدر، لو يقعد له ربع دقيقة تعب، فلا ضير عليه ولا حرج، بل هي لا حرج فيها مطلقا، بل حتى لو ثبت الاتكاء والتربع فليس فيها نهي، لأنه قال لا آكل متكئا، وهذا إشارة إلى الترك حتى وليس إلى الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله أقصى دلالاته على الإباحة في أمور العادات، لاحظ، في أمور العادات على الإباحة، وأمور التعبدات على الاستحباب. فلو ثبت أن الاتكاء والتربع لكان مباحا، لكان فعله مباحا وتركه مباحا. فكيف إذا كان لم يثبت كما حققه الحافظ العراقي بأن الاتكاء هو التربع، والاتكاء هو أن يميل بشقه أو أن يتكأ بيديه كلتيهما من الخلف أو من الأمام أو بواحدة منهما، أو أن يميل بجسمه بحيث يتكئ على مثلا أريكة وهو يأكل، هذا هو لفظ الاتكاء في اللغة. ويأكل بيمينه بثلاثة أصابع مما يليه، ثلاثة أصابع ثبتت من فعله فنقول سنة. ومن حيث الآداب نعم، حتى الناس يكرهون أن يأكل الإنسان بالجمع، يأكل هكذا. أي نعم. وحديث ابن عباس مشهور، كل بيمينك وكل مما يليك. ويصغر اللقمة ويطيل المضغ، أيضا لم يثبت فيها شيء، فهي من الآداب نعم، وهي أيضا من النصائح الطبية، وهي إطالة المضغ، كلما مضغه بمهل كلما كان أقل الأكل أولا وأكثر في الهضم، في تحسين حالة الهضم. ويمسح الصحفة ويأكل ما تناثر، والأكل مما تناثر كما ذكرنا إن كان شيئا كثيرا معتبرا استحب له ذلك، وإن كان مما يتناثر عادة ويقع في السفرة فهذا قد يكون أيضا من الأدب، أن يكون هذا في بيته وبين أهله، وربما كان هذا غير مناسب في مكان دون مكان، فليس مستحبا مطلقا وليس مكروها مطلقا نعم، بل بحسب الحال، قد يكون مباح وقد يكون مستحب. ويغض طرفه عن جليسه من الأدب، ويؤثر المحتاج، ويأكل مع الزوجة والمملوكة والولد ولو طفلا. والحقيقة أن هذه عادة مع الأسف اندثرت، وصار بعض الناس يأنف من أن يأكل مع كل أحد أو مع العامل أو مع الخادم ونحو ذلك، هذا لا شك أنه من الخطأ. ويلعق أصابعه لما ثبت في الحديث، ويخلل أسنانه لأن فيها تطيبا للفم، ويلقي ما أخرجه الخلال بحيث لا يبتلع، لأن هذا مما يكرهه الناس، فإن قلعه بلسانه لم يكره، لأن في الغالب ما يأخذ باللسان أنه لا يؤدي إلى خروج دم أو ونحو ذلك. ويكره نفح الطعام لما ثبت في الحديث، وكونه حارا أن يترك حتى يبرد، هذا هو الأفضل. وأكله بأقل أو أكثر من ثلاث أصابع أو بشماله. بشماله اختلف العلماء هل هو محرم أو مكروه، المصنف اختار أنه مكروه. وقصته مع الأعرابي فيها نظر في الاستدلال بها، لأنه أنكر عليه حين قال لا أستطيع، وليس لأنه استمر في الأكل بشماله، أو لأنه أعرض عن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في الذات المعينة أو المسألة المعينة، لكن قول الجمهور هو التحريم. أو من أعلى الصفحة أو وسطها، لما ثبت في الحديث: إذا أكل أحدكم الطعام فلا يأكل من أعلى الصفحة وليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. يعني الأعلى في الغالب هو الوسط، لكن أحيانا قد يكون الأعلى جانبا. ونفض يده في القصعة هذا من قلة الأدب، نعم. وكذلك سلت اليد على الإناء أيضا ليست من الأدب، لا ينفض ولا يسلت، يأكلها ويلعق ما فيها، يأكل ما تبقى فيها دون أن ينفضها ودون أن يسلتها على الطعام، لأن هذا مما يستكرهه الناس. وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، هذا إذا كان الإناء مشترك، فهو يتقدم ويأكل حتى يتساقط الأكل في بحد زعمه، يعني حتى لا يتساقط الطعام بالخارج، لكنه مما يتقذر منه الناس. لكن جرى عرف الناس إذا كان طعام لشخص واحد ثم أكل ورفع حتى لا يقع منه لا حرج في ذلك. وكلامه بما يستقذر لأنه يقزز الناس، وأكله متكئا أو مضطجعا، الاتكاء ذكرناه مر الحديث فيه، أو مضطجعا وهو أبلغ من الاتكاء، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، وهذه لا شك أنها من مساوئ العوائد، وأن يأكل الإنسان يعني حتى يتنح يعني. نعم، هذه لا شك من مساوئ العادات، لا من على الصحة ولا على الحقيقة صفاء الذهن، ولا على استقرار النوم، ولا على السمنة، وأشياء كثيرة متعددة متعلقة بكثرة الأكل، أو قليلا بحيث يضره، ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، مع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعليم، ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال، وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر، ففي جوازه وجهان، يعني لا بأس بهذا. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ويدعو لصاحب الطعام ويفضل منه شيئا، ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج. ويكره للرجال ولا بأس بالغزل في العرس وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس.
ويسن أن يحمد الله إذا فرغ، لما ثبت في الحديث وذكر الشارح بعضها، ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وهو حديث صحيح. ويدعو لصاحب الطعام، وقد ثبت هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. ويفضل منه شيئا، ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. ترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهذا القصد، لقصد التبرك، والأقرب الله أعلم أن التبرك أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا ينتقل إلى غيره، ولا يعظم أحد من فضلاته أو بقاياه أو عرقه أو شيء مما يأكله، بل هو الأقرب الحقيقة إلى الذلة والضعف، وفيما فيه من فتنة المتبوع وذلة التابع. ولهذا لا يجوز الإنسان يتكلف أن يتبرك الناس بفعله، فهذا من الغرور والعجب، ولا يشرع للناس أن يفعلوا ذلك، لأنه من الذل والضعف لغير الله عز وجل مهما بلغ الإنسان في العلم والفضل. وهذا قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يثبت في حادثة واحدة عن الصحابة مع بعضهم ولا عن التابعين مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتبركون بشيء من آثارهم. وهذا من الترك الذي دلالته في القوة مثل دلالة النهي عن الفعل، يعني كأنه قال: لا تتبركوا. وهذا من أخص وأظهر المنهج الأثري والسلفي في فهم النصوص، ومع الأسف الشديد يعني أهملها الكثير من الناس، فدخلوا في أبواب من البدع وأبواب من الخرافات وأبواب من ذرائع الشرك والذلة والضعة التي أمر المسلم ألا يضع نفسه في مقامها. لكن نقول مسألة اختلف فيها العلماء بلا ريب، لكن هذا الأظهر وهذا الأبين في المسألة والله أعلم. ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعلان عن النكاح، وقال واضربوا عليه بالغربال وهو الدف. قال للنساء، أي أن يكون ذلك للنساء، وهذا هو غالب الأحوال بالحقيقة، أن يكون للنساء ويكره للرجال. والأقرب الله أعلم أن المسألة ترجع إلى العادات، فإذا كان الناس يعتادون أن يضرب الرجال في هذا المكان مثل العرضات ونحوها فلا حرج فيها. وقد ضرب الدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في غير النكاح وفي غير الزواج ولا حرج فيه. والأصل والقاعدة كما يرى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بأن القاعدة أن ما جاز للرجال جاز للنساء، وما جاز للنساء جاز للرجال، إلا بدليل يفترق به أحد الجنسين عن الآخر، هذا هو الأصل. ولهذا أشار هنا قال ويكره للرجال مطلقا، ثم قال قال فروع ظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية، طبعا التسوية بالإباحة ولا بالكراهة، ها؟ لأن الاستحباب أصلا ضرب الدف للنساء مستحب لا يختلف فيه الناس أبدا. ولا بأس بالغزل في العرس، للغزل اللي هو القصيد والنشيد وليس الغزل الذي يعرفه الناس الآن التشبب بالنساء ونحو ذلك. ولهذا الذي جاء في نشيد الأنصار هل بعثتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء لما سمنت عذاراكم، هذا ما في شيء هذا. طيب، والشارح ذكر لفظا آخر يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم ولولا الحبة السمراء، هنا خطأ، ما سمنت عذاريكم.
قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه، وحق الزوج عليها أعظم من حقها، وليكن غيورا من غير إفراط. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة، يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها، ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال لا أطأ.
طيب، يقول المصنف يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، لقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى وللرجال عليهن درجة. المتأمل في الآية أن موضوع الحقوق جاء في جملة، والرجال عليه درجة جاء في جملة أخرى، فالأقرب أن حقها عليه مثل حقه عليها بنص الآية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وبدأ بالمرأة قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن وللرجال عليه درجة بماذا؟ بالسلطة وليس في الحقوق، يعني حقه عليها في مأكلها ومشربها وفراشها، حق الفراش لأن حق متبادل في الغالب، يعني حق المرأة الرجل على المرأة أعظم من حق المرأة على الرجل؟ الجواب لا، حق الرجل على المرأة في الفراش كحقه عليها، حقها عليه كحقه عليها، وحقه عليه هو كحقه عليها، لأن المسألة متعلقة بالعشرة متعلقة بالعفة، فلا فرق فيها بين الرجل والمرأة. لكن لما ذكرت في الأحاديث الغالب أن المرأة هي التي تأبى ذلك سبب انشغالها وسبب أعمالها وما يطرأ عليها، فجاءت الأحاديث مؤكدة لهذا الجانب. وليكن غيورا من غير إفراط، نعم الغيرة هي ملح، وإذا لم يحسن الإنسان استخدام هذا الملح أفسد الحياة الزوجية. فبعضهم بليد الغيرة لا اهتمام له، وهذا في الحقيقة قد يؤثر حتى على الحياة الزوجية، تحسن الزوج هذا لا تقديس له لحال امرأته. وبعضهم يغار من كل شيء، وقد تصل الغيرة أحيانا إلى الشك، أحيانا الغيرة إلى حد الأذية، ليس هناك شك لكن إلى حد الأذية، الأذية في نفسها والأذية في حاجاتها والأذية في مخرجها المعتاد الذي لا كثرة فيه ولا وربما كانت معه بالأذية. وأحيانا بالغيرة قد تصل إلى حد الشك، وهذا مما حرم الله. نعم. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة، لأن هذا مقتضى عقد الزوجية، وإذا طلبها وهي حرة ويمكن الاستمتاع بها كبنت التسع، أي أن هذا من الشرط، إن لم تشترط دارها، فإن شرطته فلها ما شرطت، ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة، لأن هذا قد يؤدي إلى وقوع النكاح في الإحرام، أو مريضة أو صغيرة أو حائض، حتى ولو قال لا أطأ إن لا أطأها، لأن هذا قد يؤدي إلى المحذور
رحمه الله تعالى. وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت وعلى أي صفة كانت، ولا يجوز له ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، وله الاستمناء بيدها والسفر بلا إذنها، ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها، ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس أو يكثر الكلام حال الجماع أو يحدث بما جرى بينهما، ويسن أن يلاعبها قبل الجماع وأن يغطي رأسه وأن لا يستقبل القبلة وأن يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع.
يقول الزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت وعلى أي صفة كانت، كما قال ما لم يضرها أو يضرها كله جائز، أو يشغلها عن الفرائض، هذا صحيح. أما إذا أدى إلى ضرر بدني أو ضرر نفسي فلا يجوز أنها أن يؤذيها، وأن قد يترتب على هذا أن لا يعطيها حقها، وله الاستمناء بيدها إن قبلت بذلك، وإن لم تقبله لم يجوز، لأن هذا من تجاوز حقها في قضاء الوطر وإنهاء الشهوة، فإن قبلت بذلك كان لها، وإن لم تقبل لم يجوز له ذلك، لأن ليس هذا هو موضع الجماع المعتاد، مع ما فيه من تضييع حقها في قضاء وطرها. الفصل هذا نجعله متزوجين بس. والسفر بلا إذنها، لكن ليس بلا خبرها، بإخبارها، يسافر وقال ما لي الإخبار، ترى غير الاستئذان، هي تخبر وتستأذن، أما هو فيخبر وإن لم يستأذن، وهذا يجعل بعض الناس رجولة، لا يجوز. وليس هذا بالعشرة بالمعروف، أن يذهب فيطيل الذهاب حتى لو كان مقيما، أو أن يسافر والسفر مظنة لطرق أمور ثم لا يخبرها بذلك، لا سيما إذا كان مقيما معها في البيت على وجه الاعتياد، فهذا ليس من العشرة بالمعروف، وهذا مما استقر عليه الناس وعرفوه، وأن سماه قلة وشرذمة من الرجال أنه ذلة ونزول المرأة وغيره من الأحكام الجائرة. الصحيح أن عليه أن يخبرها، وإن لم يجب عليه أن يستأذنها. ويحرم وطؤها في الدبر، وهذا ورد فيه الوعيد الشديد وأحاديث وأخبار صحيحة، ونحو الحيض أيضا وهو محرم، وقد نصت عليه الآية ولا تقربهن حتى يطهرن، وعزله عنها بلا إذنها، لأن من حقها هي أيضا الإنجاب، ويكره أن يقبلها ويباشرها عند الناس لقلة الأدب، أو يكثر الكلام حال الجماع، هذه مسألة عادية من أمور العادات، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم بحسب العادة، أو يحدث بما جرى بينهما لثبوت الحديث، الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم يصبحان يحدثان بما كان بينهما. ويسن أن يلاعبها قبل الجماع، وقد يجب بحسب الحال، وأن يغطي رأسه عند الجماع. لا أعرف حقيقة دليل على استحباب هذه الحالة، بل قد يكون أحيانا مستحب وتركها، وأن لا يستقبل القبلة على أي صفة كان لا حرج عليه، سواء اتجاه القبلة أو في غير اتجاهها. وأن يقول عند الوضوء بسم الله، عند الوضوء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لما ثبت في هذا من الحديث الصحيح. وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع، هذه من جملة الآداب. نعم.
فصل. وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ
وخبز
ونحوه، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة، وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها، وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة، وبأخذ ما عاف من ظفر وشعر، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها، لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها، ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر، ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق.
يقول المصنف: وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. الصحيح في هذا أن ما يجري بين الزوجين، ما يكون بين الزوجين من العشرة، هي بالمعروف. فإذا كان من المعروف أنه يخدم مثلها من مثله، وجب عليه أن يخدمها، أي يجعل عندها خادما. فإن كان مثلها يخدم مثله، وجب عليها أن تخدمه. ويختلف الحال باختلاف العريسين، مع وجود ولد، مع أكثر من ذلك، فهي راجعة إلى العرف والعادة. مثلا ذات العريسان الذي لا ولد لهما، والمرأة ذات الطفل الواحد والطفلين أحيانا، لكن لما يكثر الأطفال ثلاثة وأربعة وأكثر، جرت العادة أنه لا بد لهما من خادم، فيجب عليه من الخدمة من مثله لمثلها في الخدمة ونحوها. ولهذا قول المصنف: الأولى لها فعل ما جرت به العادة. لا، مو بالأولى، يجب عليها أن تفعل ما جرت به العادة، ويجب على الزوج أن يخدمها بما جرت به العادة. نعم. وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليه، هذا كان يقصد بها الكتابيات من يهودية ونصرانية التي قد لا تلتزم بالأحكام الشرعية في الطهارة والحيض ونحوها. وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها، وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة، وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها. الصحيح أن مسألة طاعة المرأة لزوجها هي في حدود سعتها وقدرتها، وما لا حرج عليها فيه، وما وقع فيه الحرج فإنه لا تجب عليها أن تطيع الزوج فيه. فإذا كان هذا لمرض والدها أو والدتها، أوجب الله عز وجل عليها من الحقوق، ولا إمكان أن يقوم بهذا الواجب إلا هذه المرأة، جاز لها أن تتركه، بشرط أن توازن في هذا بين مصالح الزوج وأولاده وأولاده منها، وبين مصالح والديها، لأن الله عز وجل قد أوجب البر والصلة. فإذا كان هذا لمرض أو لرعاية يحتاج إليها الوالدان، جاز لها أن تفعل ذلك. لكن لما نقول جاز، ليس معناه يجب، بل وليس معناه أيضا يستحب، لأنها أحيانا قد ترى أن صلاح حالها وصلاح زوجها وصلاح أولادها في البقاء في بيتها، ويكون والدها له الله عز وجل، فما نقول يجب عليها، لكن من الحرج العظيم عليها أن تدع والدها على هذه الحال. فهل نقول أن مع هذا الحرج الذي يلحقها تجاه والدها بأنها لا يجوز لها في هذه الحال أن تذهب؟ لا. ولهذا المسألة فيها فيها تفصيل، وما ذكره الشارح من الحديث الوارد في هذا هو حديث ضعيف لا يثبت، حين قال لها اتق الله ولا تخالفي زوجك. وكذلك الحال أيضا إذا ذهبت عند موت والدها لمواساة أمها ونحو ذلك، فإن هذا راجع إلى العرف، أليس الله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف، أليس كذلك؟ ألم يقل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ أليس من أعظم العشرة بالمعروف أو ما دل عليه العرف أن يأذن لها عند موت والدها؟ فإذا لم يأذن لها مع عدم وجود المعرفة هو آثم، وهي مطيعة لله عز وجل جاز لها أن تخالفه. لكن أؤكد على شيء، فرق بين أن نقول لها رخصة في أن تذهب وبين أن نقول لها ألا تذهب. إذا كانت لحق زوجها ثم تركت والدها فهو لحق زوجها، وتريد أن تحفظ به بيتها من التهدم جاز لها أن تبقى، ومن يتحمل الإثم؟ إثم القطيعة تحملها الزوج. لكن بعض الزوجات تقول أنا واثقة من الزوج، يغضب لكن كيف يرضى بعدين؟ فهل آثم؟ فقط هي لله عز وجل تعلم أنه يغضب ثم يغضب على شيء آخر ثم يرضى، فهو سيغضب منها ثم يرضى. نقول لا تأثمين بذلك، مدام هذا من أعظم الواجبات عليك ما يتعلق بوالديك، لك أن تخرجي في هذه الحال ولا إثم عليك في مثل هذه الأحوال التي يعرف بالعرف والعادة أنها من أعظم الواجبات، من أعظم الواجبات على المرأة. لا نعم، لا يجوز لها أن تعصيه في ذلك، نهاها أن تخرج، نهاها أن تذهب، لكن أيضا إذا كان قد نهاها عما يجب عليها من حقوقها وعن حاجاتها ولا يقوم بحاجاتها لم يجب عليها أن تطيعه في ذلك. إذا كانت حاجاتها الضرورية لا يقوم بها الزوج ثم منعها من ذلك على وجه التعسف فلا يجوز. ولهذا قال المصنف هنا، ولهذا نقول فيها تفصيل حين قال ويحرم عليه الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها، فيه التفصيل ليس على إطلاقه، لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها، يعني الحوائج الضرورية، ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها. وهذا فيه التفصيل أيضا، لأن أحيانا بعض الآباء والأمهات عندهم فساد أخلاقي أحيانا، وعندهم أحيانا فساد في العادات والطباع، وعندها إفساد لزوجها للمرأة على زوجها، فإن بدأ منهما ما يدل على هذا الفساد جاز له أن يمنعها ما لم يخف منهما الضرر، ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. نعم هذا هو الأصل، هي خرجت من ذمة والدها إلى ذمة زوجها، ثم أمرها زوجها أن تفعل وتفعل، ثم أمرها أبوها أن تفعل وتفعل أشياء، ثم تعارض لمن الطاعة؟ طاعة للزوج، هي خرجت من ذمته، خرجت من ذمة زوجها، ما لم كما ذكرت يصل الأمر إلى حد الضرورة والحاجة العليا، ويكون ترك طلب الزوجين طلب الوالدين أو إلزام الزوج لزوجته أو منعها من ذلك قد يكون من سوء العشرة المعروف في عرف الناس وعادتهم. نعم، بالنسبة للتقاوم التي توزعها البنوك الربوية لا يجوز اقتناؤها ولا عرضها إلا إذا كان يزال الشعار الذي عليها، لا أرى بأسا في ذلك لأنه مما ينتفع به على وجه الاعتياد، فهذا من حيث الاستخدام، من حيث النظر يكون دعاية وتصل إلى إنسان ليس عنده حساب في البنك فقط، هذا هو الحكم. أما إذا كانت هدايا معينة وأحيانا تقاويم فاخرة وأحيانا مذهبة وأحيانا حتى لو كانت ليست ذات قيمة فلا يجوز له أن العميل أن يقبل الهدايا من البنك بل يردها عليهم. لا تحرم، إذا لم يتضايق مال الشخص في حقوق الخلق في قيمة هذه الوليمة لا يتعين ما يجب عليه في هذه الوليمة، بخلاف من الإنسان عنده عليه مبالغ 1000 ريال وما عنده إلا 1000 ريال ووضعها في وليمة ما تشهدها معه، يعني التصرف هنا محرم نعم نعم. لا لا أعرف تسمية بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نعم. أولا لا نقول السنة يا أخوان، لا بس موضوع ما نقل من فعله صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية لا تعتبر مستحبة مطلقا، وهذا مذهب جماهير الفقهاء، وخالفهم في هذا بعض المحدثين وبعض الفقهاء، أو جمهرة من المحدثين وبعض الفقهاء يرون كل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية فهي مستحبة، هذا فيه نظر وغير صحيح وعليه لوازم كثيرة. فيستحب إذن أن يلبس الإنسان العمامة، ويستحب أن يركب البعير، ويستحب أن يأكل في آنية معينة، ويستحب أن يفعل، وهذا لا نهاية له، وفيه باب من الشهرة أحيانا أن يلبس رداء ويلبس إزار ويلبس عمامة ثم يقول هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن فعله المجرد يدل على الإباحة فقط، ما لم يأتي أمر قولي يدل على الوجوب أو الاستحباب. أما الفعل المجرد فإنه لا يدل على الاستحباب، ولذا لا نقول أن الأكل بثلاث أصابع أنه سنة لو ثبت أنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك موضوع الملعقة لا نقول بأنها تشبه، الملعقة والشوكة ونحوها هي المسألة استحالت، أي تحولت، كانت نعم جاءت من بلاد النصارى في وقت معين ثم تحولت وصارت عادة للجميع، فلا وجه لإنكارها ولا للقول بكراهة الأكل بملعقة أو الأكل بل ملعقة الحقيقة هي مثل الأكل بثلاثة أصابع، الملعقة يعني تحمل ما يحمله ثلاثة أصابع، هي قليلة ولا تدعو إلى كثرة الأكل، ولا حرج فيها مطلقا أن يأكل الإنسان بالملعقة أو يستخدم الشوكة ونحو ذلك مما هي من باب الوسائل ولم تكن من باب التعبدات، الرسول ما فعلها أو تركها تعبدا صلى الله عليه وسلم. لا أعرف أن هذا الشعر قد قيل في النكاح، لكنه قد قيل في غير هذا، قيل هذا في غزوة الأحزاب، وقيل في مواضع أخرى تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا، ووقيل في بعض الحروب، فلا يعرف أنه في النكاح. النكاح يقال فيه من الشعر النبطي والشعر العربي المباح الذي لا فحش فيه ولا بذاءة من غير تحديد، احنا سمعه إذا كان للنساء فلا كراهة فيه إن شاء الله عز وجل، حتى في غير العرس أن قد ثبت في حديث بريدة وغيره في المسند أنه ضرب الدف عليه عند مقدمه من مغيبة صلى الله عليه وسلم، فلا وجه فيه للكراهة، ولو كان محرما لا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ما كان النذر لا يجوز في محرم، ليس كذلك؟ لا يجوز. لكن المسألة ترجع أحيانا إلى قضية الإكثار من اللهو، لا شك أن هذا على الكراهة، دائما مغرى الناس لفتح المسجل والرقص عليه واللعب عليه، يضيع في واجبات، ضيع مستحبات، ضيع أشياء مصالح مكافئة أو هي أعلى أحيانا في مقابلها، عدا ما فيه من تعويد النفس على الشعر وترداده والنواحي التربوية وهي حكم عام، كل هذا مما يكره الإنسان يفعله، لكن على وجه القلة وعلى وجه الندرة فالأمر في هذا إن شاء الله لا حرج فينا. شعر المحاورة مثل الشعر اللي مو محاورة، إذا كان ما في سب ولا شتم ولا تعرض للإنسان ولا تعرض لقبيلته ولا لبلده ولا سخرية بشكله ولا هيئته، مع الأسف أكثر شعر الرد الآن وشعر المحاورة لا يحلو عند الناس في الأعراس إلا بوجود معركة بين الشاعرين المتحاورين والمترادين، وهذا لا يجوز، تعويد الناس على البذاءة وعلى السباب والشتام وعلى الهجاء لا يجوز هذا. لكن إذا كان شعر محاورة بكرائم الأخلاق وفضائل الأمور ومعاليها هذا أقول له حكم مقصده والله أعلم. بالنسبة للمؤثرات الصوتية لي جواب على الموقع مفصل حول المؤثرات الصوتية. المؤثرات الصوتية اللي يظهر فيها الصوت البشري بشكل واضح ولا يظهر أنها آلة موسيقية هذا لا إشكال. المؤثرات الصوتية المولدة من الآلات الموسيقية هذا لا إشكال أنها محرمة. يعني أحيانا يقول الخبراء بالكمبيوتر ليس هناك عود أصلا وليس هناك ناي، ولكن مع ذلك تحول الأصوات تكون كأنها عود وكأنها ناي وكأنها آلة موسيقية، لا فرق في هذا بينه وبين الآلة الموسيقية المحرمة. فعندنا صوت بشري واضح يسمى مؤثرات صوتية، وعندنا أصوات مولدة من الحاسب الآلي مشابهة ومطابقة للآلات الموسيقية، فهذه لا تجوز مطلقا فهي موسيقى، وهذه جائزة لأنها صوت بشري. بينهما الحقيقة إشكالات، نقول من تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأحيانا تشتبه عليك في الحقيقة في تمييز صوت بشري ولا مؤثرات صوتية، تعامل بالكمبيوتر حتى تحسن وتكون كهيئة الآلة الموسيقية فهي موسيقى. أقول ما كان بينهما يحذر منها الإنسان، لا سيما القنوات الفضائية الإسلامية عندهم بدائل كثيرة من الأصوات البشرية والأصوات الطبيعية، ما يغنيهم عن مثل هذه الأصوات. نعم. اللي هو القرع. إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء، ليس من السنة لكنه نقول جائز، وهذا راجع إلى العوائد. الرسول يتتبع الدبة اللي هو القرع لأنه كان يحبه يتتبعه ويبحث عنه في, في, في القصعة، فهذا ليس من، لا يقال بأنه السنة بالمعنى الأصولي الفقهي، لكن السنة الطريقة نعم هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بحيث يفعل هذا على هذا الوجه فلا. وشيخ الإسلام أشار لهذا المعنى في تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقال بأنها سنة على الإطلاق، لا يقال بأنها سنة على الإطلاق. كل ما فعل على وجه العادة فضل عما يكون على وجه الجبلة فلا يقال بأنه مستحب، بل هو دليل على الإباحة ما لم يأتي فيه النص القولي بالدلالة على الاستحباب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.